بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الآيات التي وجدت من استنباطات الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سورة البقرة. الموضع الأول الذي وجدوه غير ما تقدم، وهو موضع النفيس، وجد في أوراقه رحمة الله عليه من قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات. استخرج الشيخ رحمه الله من هذا المقطع تقريبا 51 فائدة، تقريبا 51 فائدة من هذا المقطع، وهي نفيسة، وكثير من اللي كتب الشيخ على الآيات فقد، لكن وجد من هذه المقاطع وهي عظيمة القدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فيه مسائل: الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون، واحتجوا بما في الكتب الباطلة.
نعم، هذه الفائدة الأولى، وهي من أجل الفوائد، ونحن على طريقة أهل الكتاب، حذو القذة بالقذة. فيقول من فوائد هذه الآيات أن أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة أو النازلة وأرادوا إقامة الدليل عليها نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، فيذهبون للكتب الباطلة، كتب الآراء والأفكار والمقاصد، ويتركون كتب النصوص. وهذا اللي وقعت في هذه الأمة الآن، كل ما جاءت مسألة جديدة ذهبوا إلى أهل الرأي وأهل القياس وأهل الاستحسان وأهل الأفكار وأهل المصالح والمفاسد وأهل المقاصد، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون يدل على أنهم يعرفون الحق فيه لكن ثقين عليهم. كل ما حصل لأولئك سيحصل لهذه الأمة. نعم.
الثانية أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل.
نعم، الباطل هذا ينسبونه لسليمان عليه السلام، كذلك باطلهم هذا اللي عندنا الآن ينسبونه للشريعة وإلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تجدهم يؤلفون الكتب يقولون حكم كذا في الشريعة الإسلامية، في الفقه الإسلامي، وهو إنما هو من زبالات أفكارهم وآرائهم. نعم، كما جعلوا السحر نسبوه إلى سليمان عليه السلام. نعم.
الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون بقوله كأنهم لا يعلمون.
نعم، يعني أهل هوى، ما أوتوا من قبل الجهل، لأن الله يقول كأنهم لا يعلمون يدل على أنهم يعلمون، لكن ثقل عليهم النص، ثقل عليهم الحق، فاتجهوا إلى الأشياء الخفيفة هذه. نعم.
الرابعة أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليه.
إذا كان تنسب الأنبياء فما بالك بالعلماء. المسائل الباطلة التي لا تليق ولا تصلح بالعلماء، مثل إعذار المشركين، ومثل أن تارك الصلاة مسلم، تنسب العلماء، فلهم سلف الأنبياء، وهم الأنبياء، تنسب إليهم المسائل الباطلة، حتى إن الله برأهم قالوا: ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فإذا كان الأنبياء يتهمون بالمسائل الباطلة فكيف بالعلماء؟ كيف بطلاب العلم؟ نعم.
الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين.
نعم، الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين، ينسبون الكتب إليهم وهم براء منها، كما نسبوا هذه الكتب إلى سليمان عليه السلام. نعم.
السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء، كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل هذا الباطل ما سوى الوحي فهو من تلاوة الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقع في زمن سليمان وفي زمن الأنبياء عليهم السلام. كل ما يقولونه الآن أهل الشر إنما هو من تلاوة الشياطين، تلقيه على ألسنتهم كما بين الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وحي. نعم.
السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان.
نعم، الشياطين ورأسهم إبليس لا يأتون بالباطل المحض، لأن الباطل المحض قبيح جدا، ما يستساغ ولا تقبل النفوس، لابد يخلطونه بشيء من الحق حتى يمشي، آيات وأحاديث وآثار حتى يلبسون به الحق بالباطل. يعني إبليس عنده ذكاء، ليس عاد بيأتي بالباطل الصراحة هكذا، ما يستساغ، لابد يخلط بشيء من الحق كما فعل هؤلاء. نعم.
الثامنة بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان، ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان، كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان.
نعم، هذا شوف كيف الربط، الشيخ رحمة الله عليه عند حسن الربط، لما قتل عثمان ضل أناس كثيرين في علي ونسبوا علي لما لا يليق به من الرضا بقتل عثمان أو مساعدة في ذلك، فيقول إن هذا علي رضي الله عنه سلف، سليمان عليه السلام ظل فيه ناس كثير ممن ينسب العلم من المفسرين وغيرهم نسبوا إليه هذه الكتب، كتب السحر وكتب الجن، هذه قالوا أن دفنها تحت كرسي وفعل وفعل وخاتم سليمان والخرافات هذه، وتوصلوا من ذلك القدح في سليمان عليه السلام، برأه الله. نعم.
التاسعة أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل،
وهذا أيضا من أجل الفوائد، سبحان الله، من الفوائد فوق 50 ولازلنا في العشر الأول منها، ومع ذلك كل واحدة أعجب من التي قبلها، هذا هو الذي تريده العلماء وتعجز عنه. لما سمع بعض الشعراء شعر أبو العتاهية قال هذا الذي تبحث عنه الشعراء وعجزت عنه، السهل الممتنع اللي كل واحد يتوقع أنه بيجيب مثله، ثم إذا بدأ انقطع نفسه ما جاب واحدة، هذا هو العلم العميق وقريب المأخذ، نحن أمة أمية. الفائدة التاسعة، لازلنا في التاسعة، أن من فعل السحر كفر ولو علم أنه باطل، ولو علم أنه محرم، بس بمجرد فعل السحر يكفر عند العلماء، وهذا يرد على من يقول أنه لا كفر إلا استحلال أو بجحود أو بعمل قلبي. اتفاق أهل السنة أن الأفعال الجوارح تكفر ولو كان القلب مخالف، لو كان القلب يدري أن السحر هذا باطل وأنه محرم، لكن فعل السحر مجرد الفعل كفر. الاستهزاء بالله وبرسوله حتى لو علم أنه باطل، مجرد الاستهزاء حتى لو كان يخوض أو يلعب، هذا كفر. والاعتقاد، فإذا المكفرات تكون بالاعتقاد ولو لم يتكلم أو يعمل، وبالعمل ولو لم يعتقد أو يتكلم، وبالكلام ولو لم يعمل أو يعتقد، كل واحد منفصل عن الأخرى. هذا كله مذهب أهل السنة، وذكروه كله، قرروه في كتبهم، ومنهم محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ردا على أهل الإرجاء الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالاستحلال أو بالجحود، ولا يكون الإيمان إلا بالتصديق، والباقي كلها أشياء كمالية، يعني هي وجهين لعملة واحدة. نعم.
العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس.
نعم، الفائدة العاشرة أن الشياطين تعلم الناس، الشياطين ترى عندهم كليات وعندهم جامعات وعندهم يعلمون الناس، ولذلك الآية واضحة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فأكثر اللي يقولونها الآن أهل الباطل يظنون أنه من ذكائهم وفطنتهم، وما علموا أنه من تعليم الشياطين لهم واختيار الشياطين لهم ليكونوا منفذ إلى آرائهم وأفكارهم، يعني باطل الشياطين. فالله عز وجل بيّن أن الشياطين تعلم الناس، كيف طريقة التعليم يعرفونها من يدخل في عالم الشياطين. نعم.
الحادية عشر أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله.
نعم، العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. منين أخذ هذه؟ هاروت وماروت، من هاروت وماروت كانوا ملائكة، ثم حصل ما حصل في تفسير الآيات. العبد لا يأمن مكر الله، بالعكس كلما زاد علمه، إن كان علم نافع، كلما زاد خوفه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
الثانية عشر لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله العافية.
كذلك هذه أخذها من قصة هاروت وماروت، أنهم طلبوا من الله، ذكروها في كتب التفسير، فلا ينبغي التعرض للفتن وثوقا بنفسه، لا يسافر إلى بلاد المشركين ويقول أنا واثق بنفسي، لا يدخل قنوات الشر أو مواقع الشر والبدع ويقول أنا واثق بنفسي. قال سفيان: من أمن الله على دينه طرفة عين وما اتكل على الله سلب إياه، وكله الله لنفسه حتى يكون ثقة بالله وتوكل على الله، ومن توكله على الله أن يفر بدينه من الفتن إن كان دينه غالي عنده، وإن كان دينه رخيص يعرض الفتن ولا يأسف بعد ذلك. فلا ينبغي التعرض الفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله العافية، ومن سؤال الله العافية الهروب من الفتن ولو من شاهق إلى شاهق. نعم.
الثالثة عشر، سعة علم الله ومغفرته ورحمته.
نعم، من الفوائد سعة علم الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته وسعة رحمته، كل هذه مأخوذة من قصة هاروت وماروت وما يعلمان وإلى آخره. نعم.
الرابعة عشر، يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر.
إن العبد يجعل بعض النظر دائما إلى القضاء والقدر. سبحان الله العظيم، إذا أنت نظرت القضاء والقدر تنحل لك كثير من الإشكالات، حتى في مسألة المشرك وغير المشرك إذا ربطتها بالقدر تنحل الإشكالات كلها، وأنهم كلهم يمشون على قدر الله وعلى حكمة الله، وأن هذا أمر الله سابق فيهم، سواء اللي عاش في الأدغال واللي عاش في غير الأدغال واللي أسلم واللي كفر، كلهم يمضون في قدر الله. فيقول أن المؤمن دائما يربط المسائل بقضاء الله وقدره هو، ويعمل ما بيده من الأسباب. نعم.
الخامسة عشر، أن النساء من أكبر الفتن.
النساء من أكبر الفتن، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. أيضا أخذها مما ذكروه السلف في التفاسير قصة الزهرة، وأنها أصبحت هي النجم، وأيضا في باب السحرة أكثر ما يذهب للسحرة ويدل الناس على السحرة ويتسبب في ذهاب الناس للسحرة هم النساء، وكذلك الشهوات هم اللي يتسببون في دخول القنوات في البيوت، وكذلك السفر هم اللي يتسببون في ذهاب العوائل إلى بلاد الشرك، فهم فتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، يعني رجل حازم وفيه لب وفيه قلب، ما رأيت من يذهب لبه وقلبه وحزمه مثل ناقصات عقل ودين. والله عز وجل يقول إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
نعم. النفاثات في العقد.
نعم، النفاثات في العقد.
السادسة عشر، أن طاعة الهوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الخير.
نعم، أن من يطيع هواه دائما هذا هو الشر كله، اللي يعطي نفسه هواها، ومخالفة الهوى هو جماع الخير كله. اتبعوا ما تتلو الشياطين، حمك الله، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم.
السابعة عشر، أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال.
أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال، وأن الله عز وجل لما أثنى على إبراهيم قال وما كان من المشركين، معناها أن صور الشرك في الأقوال في الاعتقادات في الأفعال أكبر مما تتصور، وأن العبد وظيفة عمره كلها البراءة من الشرك وأهله وتخليص نفسه من الشرك دقيقة وجليلة وهزلة وجدة وخفية وجلية. الشرك أكبر ما تتصور، وأعظم الفقه أن تتفقه في صور الشرك وكيف يدب، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدب دبيب النمل السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يدب في القلوب، والشيطان حريص أحيانا عن طريق الذهاب إلى السحرة تشرك. ولذلك لما الصديق الأكبر صديق هذه الأمة لما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعلمه إياه وش قال، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، يعني قد أشرك وأنا لا أعلم وأستغفرك منه. الفقيه حقا هو من فقه في الشرك وصوره، ومن أحسن ما يجعلك فقيه في هذا الباب كتاب التوحيد الشيخ محمد وشروحه وعدم أخذه باستعجال والتبحر فيه، فإن في شيء نافس شيء نفيس، إرادة الإنسان بعمله الدنيا كم فيه من التفاصيل ومن هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كم فيه من التفاصيل ومن الأبواب اللي تدخل على الواحد، الشرك في المحبة شرك في الخوف، شرك في التوكل، شرك في الألفاظ، شرك في الاعتقادات، شيء ما يخطر على الباب، شرك أكثر ما يدخل على العلماء، وشرك أكثر ما يدخل على العباد، وشرك يدخل على العامة، شرك يدخل على الجميع. والشيطان إذا ظفر من الناس بالإنسان بالشرك تركه حتى يتعبد ويتهجد ويصلي، إذا ظفر منه بنوع شرك، الرياء، الخوف من غير الله. نعم.
18 أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك.
نعم، أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا يشترط عدم الكراهة للشرك، بل قد يكون كاره للشرك هو، وقد يكون معتقد أن هذا باطل ويشرك. ليس من شرط الشرك عقيدة القلب أو الاستحلال، أخذ هذا من السحر، السحر كفر وشرك، لا يشترط في أن يكون مشرك أن يكون ما يكره السحر، قد يكون يكره السحر ويشرك، قد يكون يحرم السحر ويشرك هو. نعم.
19 أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما.
المتكلم بالشرك لا يعذر ولو كان قصده أن يقضي غرض من الأغراض، غرض مهم، مثل الآن ذهب للسحرة، لأن هذه الآية فيها، قد يكون لأجل مرض ولا لأجل ربط ولا لأجل صرف ولا عطف ولا شيء، ومع ذلك يشرك ويتكلم بالشرك ولو كان لقضاء غرض مهم ومع ذلك يشرك. فيقول الشيخ المتكلم لا يعذر، المتكلم بالشرك لا يعذر. نعم.
20 أن قتل النفس أعظم من الزنا.
ما في شك، 20 أن قتل النفس أعظم من الزنا، لأن قتل النفس من البغي والزنا من الفواحش، والله عز وجل قد بيّن أن البغي أشد. نعم.
21 أن المعاصي بريد الكفر.
أن المعاصي بريد الكفر، سبحان الله العظيم، أشياء تعرف منزعها من الآية وأشياء ما تدري، مثل البخاري رحمه الله يبوب أبواب لا زال العلماء محتارين فيها، شيء يعرفون منزعه وشيء ما يعرفون منزعه، كل هذا يقول الشيخ أنه مستنبطة من الآيات هذه، اللي يعرف منزعها يبين. قتل النفس أعظم من الزنا، منين أخذها الشيخ؟ سواء هو يقول الآية وما بعدها
السحر معالى، أحيانا السحر قتل، سحر قتل.
ها؟ إيه ما في شك، القاعدة ما في شك، لكن حنا نتكلم عن منزعها من الآية. ها؟ إيه، من قصة الزهرة نفسها. هو لابد إذا أنت بتعرف استنباطات الشيخ قبلها تقرأ كتب التفسير حتى تكون حاضر الذهن سبب النزول وما ذكره مفسرين، لأن الشيخ يستنبط من الآية ويستنبط من سبب نزولها. نعم نعم صحيح. والمعاصي بريد الكفر أيضا، أولها معصية وآخرها سحر وكفر. نعم.
22 أن بعضها يجر إلى بعض.
أن المعاصي بعضها يجر إلى بعض، هذا أخطر شيء فيها، كل معصية تقول أختي أختي حتى تكون بريد الكفر. الخوارج يكفرون بالمعصية، نحن لا نكفر بالمعصية، لكننا نقول إن المعاصي بريد الكفر، التهاون بالمعاصي قد يؤدي للردة، نعوذ بالله، كما جاء في الحديث مدمن الخمر كعابد وثن، والحديث الآخر يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالاستسهال المعاصي يضعف الإيمان، يضعف الإيمان، يضعف الإيمان حتى يؤدي به إلى الردة. نعم.
23 أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم.
عقوبة المعصية قد تكون أكبر ما تتوقع، قد تتوقع أنت أن العقوبة تأتيك من هنا وتأتيك شيء خطير فيها. بعض الناس كما قال ابن قيم وغيره يقولون عن المعاصي، يقولون أنها مثل قول الشاعر إذا لم يغبر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط غبار، يعني إذا ما جاءني مصيبة بعد المعصية خلاص نسيت، وما يعلم أن المعصية يأتيك ذنبها ولو بعد سنين، أو يأتيك من حيث لا تشعر، هذا أخطر شيء. كما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ترى ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كيف عاقب رب العالمين؟ كانت العقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا أخطر عقوبة، خلاص يضرب النفاق عليه لين يلقى ربه، أعوذ بالله. بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهو كان يتوقع أن يأتيه مصيبة في ماله، فأتت المصيبة في قلبه، خسر قلبه أعوذ بالله. وإذا ذهب قلبه ذهب الدين ودنيا. العقوبة، عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما تتوقع. فلذلك الإنسان يحسن أدب مع الله ويحسن الاستحياء، وإذا زل يسارع بالتوبة، وإلا فإن العقوبة قد ما تتوقعها، قد تكون في نفسك أو في ولدك أو في قلبك أو في علمك. قد المعصية تذهب العلم كما قال وكيع، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كم من خطيئة أذهبت علما كثيرا، قد تفسد عليك مطعمك، قد تفسد عليك ولدك، كما قال بعض السلف: إني أعصي المعصية فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي. نعم.
الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله.
نعم، أن عقوبة قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هذا فضل الله عز وجل أن يتوب عليك بدون عذاب، ولا عدله أن تجازى، كما قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. الجزاء قد يكون الاكتئاب اللي يحصل لك بعد المعصية، قد يكون ضيق النفس، ضيق الرزق، سواد الوجه إلى آخره، قد يكون ذنب في الدنيا وفي الآخر عقوبة. فلا تتوقع أن كل ذنب تقبل توبته بدون عقاب، لا، هذا فضل الله عز وجل. هؤلاء هاروت وماروت عوقبوا في الدنيا. نعم.
الخامسة والعشرون: أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا.
هذا اللي حصل لهاروت وماروت، أنهم اختاروا عذاب الدنيا هم على عذاب الآخرة. من نعم الله، الإنسان ما يسأل الله عز وجل، لكن من نعم الله أن يعجل عقوبته في الدنيا، يمحص، يطهر في الدنيا، إما بتوبة وإلا بمصائب تأتيه وإلا بحسنات تمحو، لأن لو بقي إلى القبر وإلى العرصات وإلى النار هذا أعظم وأعظم. لكن لا يفعل كما فعل ذلك الصحابي الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فرآه كالفرخ، كالفرخ المنتوف الريش من كثرة الأمراض. قال: مالك؟ قال: إني أنا كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيقه، أفلا سألت الله العافية؟ سأل الله العافية. فأنت ما تسأل الله دائما البلاء، حتى في الجهاد لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبر، حتى في المرض، حتى في الموت ما تتمنى، لأن هذا فيه نوع ثقة بالنفس. لكن إن من طهر في الدنيا أفضل من أن يكون التطهير في القبر أو في العرصات أو في الآخرة أو في النار. نعم.
السادسة والعشرون: حسن الظن بالله.
حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل، هو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما.
نعم، هذه القاعدة يقول هذه خاصية العقل، يعني هذه اللي تبين العقلة. ليس العاقل هو الذي يميز الخير من الشر، وإنما العاقل هو الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين، وقد يرتكب بعض الشر ليدفع ما هو شر منه، وقد يفوت بعض الخير ليحصل ما هو خير منه، قد يترك بعض النفع القاصر لنفع متعدي، كما كان بعض يعني في الجهاد تترك الصيام، تترك التهجد، تترك تقصر الصلاة، فتترك بعض الخير لخير أعظم، وتفعل بعض الشر ليدفع شر أدنى. هذا يقول خاصية العقلاء والفقهاء حقا هو اللي يميز بين الأشياء هذه. نعم.
الثامن والعشرون:
نعم، إيه، الله علم من منزعها أنهم كما روي في كتب التفسير اختاروا العقوبة في الدنيا على العقوبة في الآخرة، اختاروا شر ليدفع عنهم شر أعظم. هذا من الفقه، أن تعرف أن الآخرة شرها أعظم. نعم.
أن السحر نوعان.
الثامنة والعشرون أن السحر نوعان، سحر تخيل وسحر النوع الثاني. في سحر يخيل عليك ويخيل على، وفي سحر اللي يضر هذا. نعم.
التاسعة والعشرون أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه.
نعم، ما في شك السحر له تأثير، ما في شك له تأثير، وهذا من أخطر ما تفعل الشياطين السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام سحروا الشياطين الإنس والجن، مردت اليهود ومردت الأبالسة، وكان سحره عليه الصلاة والسلام لا يؤثر في الوحي ولا في البلاغ، لكن كان يخيل إليه أن يأتي الشيء ولا يأتيه، يخيل إليه أن يأتي نساءه ولا يأتيه، ومكث على ذلك فترة حتى قال يوما لعائشة: أما شعرت أن الله افتاني فيما استفتيته؟ ودل على موضع السحر الذي وضعوه في البئر. نعم.
الثلاثون الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله.
الثلاثون الإرشاد دائما للتوكل على الله، لقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والتوكل هذا يعطي الإنسان قوة، حتى قوة في الشفاء وقوة في الوقاية وقوة في الحصانة منهم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
الحادية والثلاثون أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله.
نعم، في من يدعي العلم من اختار الكتب الباطلة على كتاب الله. السحر سواء السحر كتب السحر أو ما هو مثلها من كتب الزخارف والظنون والأفكار على كتاب الله. نعم.
الثانية والثلاثون أنهم يعارضون به كتاب الله،
أنهم ما اكتفوا باختيار هذا، وإنما يعارضون بهذه الكتب كتاب الله عز وجل، يجعلونها ند، كما قال القائل: ما الفقه جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا ليس فقه، هذه سفاهة، أنك تقول القول الأول وفي حديث والقول الثاني قال به فلان، ومن فلان أمام الحديث. نعم.
الثالثة والثلاثون أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال.
نعم، أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال، ومن كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يفسرها من كلام السلف، هذا ضلال. من أين أخذ هذا؟ نعم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم.
الرابعة والثلاثون لا تأمن الكتب ولا ممن ينتسب إلى العلم على دينك.
هذا من أعظم الفوائد، لا تأمن الكتب على دينك ولا تأمن من ينتسب للعلم على دينك حتى تنظره على السنة على الصراط المستقيم، لا تأمن أحد، لأن بعض العلماء سحرة، هؤلاء علماء لكنهم سحرة، وبعض الكتب تنسب إلى الأنبياء مثل ما هذا ينسب كتب إلى سليمان وهي ضد دين سليمان عليه السلام. يقول لي بعض العامة، يقول: قديما كنا نظن أن كل ما في الكتب حق، وإذا اختصمنا قلنا: شوف موجود في الكتاب، أي كتاب نظن أن الكتب هذه ما يكتفين لحق، والآخر إذا رآه مكتوب في كتاب خلاص انتهت الخصومة، قال: والله صحيح موجود في الكتب. يظنون الكتب هذه، ما علموا أن الكتب هذه مجمع لكل ما هب ودب من إفرازات البشر عبر القرون كلها موجودة فيه، وفي كتب إنما هو الوحي الذي جاء من السماء. فيقول الشيخ: من أجل الفوائد لا تأمن الكتب ولا تأمن من ينتسب للعلم على دينك حتى تعرف هل هو على الصراط أو لا. نعم.
الخامسة والثلاثون أن فساد العلماء يفسد الرعية.
فساد العلماء فساد الرعية، لأنهم إذا فسدوا هم اللي يدلون الناس على الشر، يفتحوا لهم طرق الشر، يفتحوا لهم طرق الحيل، يفتحوا لهم طرق المشتبهات. حتى ذكر ابن بطة في إبطال الحيل أن بعض السلف قال: والله ما أظن أن الله يعذب هذه الخلق إلا بذنوب هؤلاء العلماء، ذنوبهم أشد الذنوب، كما أن أجورهم أعظم الأجور، كما قال الله عز وجل: أجور الصالحين منهم. يا نساء النبي، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقلت من كنا الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فإذا كان العالم أجره مضاعف فذنبه مضاعف، لأنه يظل بضلال خلق كثير. نعم.
السادسة والثلاثون أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى أن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد.
نعم، أن السحر والأشياء هذه وقعت في زمن خلافة، في وقت النور، حتى أن عمر وجد في وقته سواحر وسحرة وأمر بقتل الساحر دون استثابة، توبته تنفع في الآخرة، في الدنيا لابد من قتله بخلاف للمرتد. نعم.
37 أن الحسد سبب لرد كتاب الله.
صحيح، الحسد سبب لرد كتاب الله عز وجل. أخذها هو يعني إلى قول عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية اللي بعدها، وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وش علاقتها بالحسد؟ وسيأتي كلام الشيخ في قوله ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فاليهود الحسد سبب لهم رد كتاب الله، نعوذ بالله من الحسد. وكذلك اليوم التحاسد اللي يحصل بين المنتسبين للعلم قد يؤدي به إلى رد الحق، بس أهم شيء إن ما يكون الحق عند فلان، يكون هذا من باب الحسد. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبى خرج إليه حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، ورجعوا في الليل، فصفية رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تسمعهم بعد ما رجعوا، ورجعوا عليهم هموم الدنيا. شوف ما انتظروا حتى يأتي المدينة، ذهبوا له في قبى، فتقول سمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي أهو هو هذا اللي رأيناه هو اللي في كتب التوراة؟ قال نعم هو. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال فماذا أعددت له؟ قال عداوة ما بقيت، الخبيث هذا، وقتل ذبح في بني قريظة حسد، نعوذ بالله. لا تستغرب هذا، يوجد بعض النفوس الشريرة الخبيثة حسد. الحق إذا كان عند فلان ما نريد. هم يقولون كيف تخرج النبوة من آل إسحاق إلى آل إسماعيل؟ حسد فقط، ولا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نعم.
38 أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله،
كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سعوا في قتله وفعلا تسببوا في قتله. لما جاء عند وفاة عليه الصلاة والسلام قال ما زلت أجد من تلك الأكلة التي أكلت بخيبر، وضعوا له السم، فهذا أوان انقطاع أبهري، عرق القلب. فالحاسد قد يحمله الحسد على بغض الناصح والسعي في قتله من المرض اللي فيه هو. نعم.
39 أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة.
نعم.
40 أنه من أخلاق اليهود.
نعم.
41 أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 42 أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس.
نعم.
43 أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة.
من ينتسب العلم فيهم من يختار الكفر على الإيمان، يختار الضلال على الهدى مع أنه يعلم ذلك كما فعلت اليهود. نعم.
44 أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يعلم ولا يعمل.
الإنسان قد يجتمع فيه ضدين، يعلم، مثل هذه القصة اللي قبل قليل، يعلم ثم يخالف. لا تستغرب وجود هذا الصنف من البشر. نعم.
45 بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط.
قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا الشرط، لو كانوا يعلمون، هذا غبن لهم. لو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون، باعوا أنفسهم. نعم.
46 أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا.
نعم، السبب في هذا الشرك اشتراء شيء من الدنيا، وهو اللي يتسبب في هذا الشرك، أعوذ بالله. نعم.
47 أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه.
هذا أيضا من الأسباب في نبذ كتاب الله، محبتهم ما كانوا عليه، محبتهم للأشياء التي أشربتها قلوبهم من هذا المضادة للوحي، حتى أنك قال أغرموا بها، قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم.
48 أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعادتهم الجاهلية.
هذا هو اللي حملهم على هذه الأشياء، أتاهم أمر يعرفونه لكن مخالف لأهوائهم وعاداتهم ثقل عليهم، هذا هو سبب الشر هذا كله. نعم.
49، الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين تشبههم بذلك وتشبيهها.
نعم، الفرق بين المعجزات والكرامات كما ألف ابن تيمية رحمه الله، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتاب الثاني النفيس أيضا الفرقان بين الحق والباطل. ففيه كرامات وفيه الشياطين تفعل أشياء تجعل الإنسان يمشي على الماء ويطير في الهواء وهو شيطان تخدم الشياطين. نعم.
50، التنبيه على قول الصحابي أو يأتي الخير بالشر، وجوابه صلى الله عليه وسلم.
نعم، في هذا التنبيه على الصحابي لما قال هل يأتي الخير بالشر، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام وربط ذلك بهذه الآية. نعم.
51، أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه، فقد ظل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليه السلام. وقوله تعالى ود كثير،
51، أن لا ينبغي الإنسان أن ينكر ما لم يحط به علم، إما يكذب السحر ويقول غير موجود، أو ينسب نبي الله سليمان إلى غير إلى ما لا يليق به. ما أدري. وفي من الفوائد أن العلم فيه ما يضر، قالوا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فيه علم لا ينفع. في آية فقط، آيات فيها 17 فائدة ونختم بها، هذا ود كثير من أهل الكتاب إلى آخره، فيها 17 فائدة. نعم.
وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فيه مسائل: الأولى كون ناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدا جراءة على الله، وما أكثر من ينكر هذا.
وناس ينتسبون العلم والدين ويحصل منهم هذا، يودون لو يردون الناس إلى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما حصل اليهود وهم منتسبين للعلم والدين يحصل لهؤلاء لما قام الشيخ محمد الوهاب بدعوته يريد إخراج الناس من الشرك للتوحيد، قام علماء زمانه كلهم يريدون رد الناس كفارا على عاداتهم الجاهلية حسدا من عند أنفسهم، كيف إن هذا الشيخ ينفرد بهذا الحق، وكيف إن الناس ينتبهون يقولون أنتم أين كنتم ونحن مشركون. فسعوا كل علماء زمانه إلا من رحم الله رد الناس كفارا، ودوا ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما يذكر الشيخ في رسائله الشخصية أنهم يقولون اللي جاب ابن عبد الوهاب هو دين الأنبياء، ومع ذلك كما قال الشيخ يسعون في حربه ليلا ونهارا، وهذا من يقول من العجب العجب. فلا تستغرب أن يوجد من يحرص على بقاء البدع أو بقاء الشبهات أو بقاء الشرك ممن ينتسب للعلم والدين حسدا من نفسه، حتى بس ما يقال كيف إن هذا قال وهذا ما قال. قال الشيخ وما أكثر من ينكر وجود هذا، مع أنه ظاهر العيان، وجد في اليهود وجد في هذه الأمة كثيرا. نعم، أكثر اللي قاموا على الشيخ حسدوا فقط، حتى أخوه سليمان لما قام عليه حسده. نعم.
الثانية التنبيه على كثرة هذا الصنف.
أخذها منين؟ ود
كثير.
ود كثير. نعم.
الثالثة كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه.
إذا عجز أن يتبعه يتمنى أن يضل، نعوذ بالله. كثير من المنتسبين للعلم يتمنى إضلال غيره، ود تمني وود. ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا. نعم.
الرابعة أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة.
سبب الغريب، أمر غريب، يتمنون رجوع الناس كفار، أمر غريب، سبب الحسد، حسدا من عند أنفسهم، نعوذ بالله. نعم.
الخامسة أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر
أو على ما ذكر. على ما ذكر كانت اليهود قبل ذلك تهدد العرب من سكان المدينة، يقولون سيبعث نبي في هذه الأيام في هذه السنين، وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وسيظهر ديننا، يستفتحون عليهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالمنتسب للعقل عاقل وعالم، قد يسعى إلى ضرر نفسه، شيء يعرف أنه ينفعه ويخالفه، وشيء يعرف أنه يضره يفعل، نعوذ بالله، كما فعلت اليهود. ولذلك صدق سفيان بن عيينة عندما قال الكلمة العظيمة، قال: من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. نعم.
السادسة: أن الحسد قد يكون سببا للكفر، كما وقع لهؤلاء ولإبليس.
إبليس ما حمل على الكفر للحسد، حسد آدم وهؤلاء أيضا. نعم.
السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم، كما ورد في الحديث.
سبحان العظيم، العفو من أسباب العز، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن أسباب قهر الخصوم. ليس معنى العفو اللين معهم، ولكن الصبر عليهم ما دمت ضعيف حتى يأذن الله بجهادهم أو تيسر أمورهم. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالصفح والإعراض والصبر وعدم تتبع شتائمهم وألقابهم، هذا من أسباب العز ومن أسباب قهر الخصم، لأنه هو يتمنى أن يجرك إلى مسألة، يعني يفرح إذا رأى آثاره بادية عليك. أما إذا كنت ما تهتم به يموت في ثيابه، فيقول الله: اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أتى الله بالسيف بعد ذلك. نعم.
الثامنة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج، كما فعل عمر بن عبد العزيز.
قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الرفق والتلطف بالتدريج. عمر ماذا فعل بن عبد العزيز؟ لما تولى الخلافة وجد بدع كثيرة حية، والسنن قد أميتت، ومظالم وأشياء يعني متراكمة في ملك بني أمية. فابنه الشاب عبد الملك يقول: يا أبتي، في مرسوم واحد تلغي كل البدع وتحيي كل السنن وترد كل المظالم. فقال: يا ولتغلي بي وبك القدور، لو وضعونا في القدور تغلي بنا. قال: يا بني، إن هذا الأمر لا يتم، وإني الآن ما أميت بدعة إلا أخرج لهم شيء من الدنيا، حتى إذا فروا من هذه وقعوا في هذه، وأنهم يتمنون موتي حتى هم سموا فيما بعد، ولكن يعلم الله منا أن ما نصبح ونمسي إلا نحيي سنة ونميت بدعة على الطول هكذا، ما تستطيع في وقت واحد أنك تقلب الدنيا هكذا. نعم.
التاسعة: أنه سبحانه يمهل ولا يهمل.
أنه يمهل ولا يهمل، قال: حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. نعم.
العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه.
كذلك هذه مأخوذة من قوله: حتى يأتي الله بأمره، يعني يصبروا وسيأتي الله. نعم.
الحادية عشر: تسلية المظلوم المحسود.
تسلية المظلوم المحسود، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
ثانية عشر: التنبيه على العلة.
نعم.
الثالثة عشر: أن الظالم الحاسد يذله الله، كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة. وقوله: إن الله على كل شيء قدير، فيه كذا الرابعة عشر،
فيه الفائدة الرابعة عشر.
الرابعة عشر وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. والخامس،
نعم، استدلال بالصفات الله على أفعاله، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
والخامسة عشر وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه،
إن الله على كل شيء قدير، هذا نزلت عليهم وهم كانوا في ضعف، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
والسادسة عشر وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي وذلة المعفو عنه، عكس ما يظن الأكثر،
إن الله على كل شيء قدير، يعز العافي ويذل الآخر. نعم.
وأما الاستدلال بها على من كذب به الجهال،
ما كذب به الجهال
استبعادا، مثل عذاب القبر وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر. ولكن من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشر.
نعم.
وهي
هذه المسألة، وبعدين نقطتين، من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشر اللي بعدها، يعني استدلال بها على كل ما يكذب به الجهال، تقول: إن الله على كل شيء قدير، إذا كذبوا بأي شيء واستبعدوه تقول إن الله على كل شيء قدير دائما. نعم.
وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير.
نعم، هذا من أحسن ما في هذه المسألة، تنبيه أعلم الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون،
صلى الله على عبده ورسوله محمد ورحمه الله الشيخ. نعم.